بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بالحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه الخطيب في الجامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بنحوه. افتتح المصنف وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه كتاب التوحيد بالبسملة، قال اقتداء بكتاب الله العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة، وعملا بالحديث حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أي ناقص البركة. وهذا الحديث ضعيف جدا، فيه أحمد ابن محمد ابن عمران الجندي اتهم بالوضع، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة في ذلك كرسالة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل عظيم الروم وغير ذلك، حتى ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن البداءة بالبسملة مما استقر عليها عمل الأئمة المصنفين، ونص النووي رحمه الله تعالى وغيره على أن البداءة بالبسملة سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإن قلت هل لا جمع المصنف بين البسملة والحمدلة؟ في بعض النسخ بخط المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بالبسملة وثنى بالحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وفي بعض النسخ الاكتفاء بذكر البسملة فحسب، فهذا الإيراد غير وارد لأن المصنف رحمه الله بعد بدئه بالبسملة ثنى بالحمدلة، والشارح بارك الله فيكم ذكر هذا الاعتراض والجواب عليه. قال فإن قلت هل لا جمع المصنف بين البسملة والحمدلة لما روى ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا، وهكذا رواه أحمد في المسند وابن حبان كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية لأحمد لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وهذا الحديث ضعيف أيضا، فيه قرة ابن عبد الرحمن المعافري ضعيف، ورجح الدارقطني رحمه الله تعالى الإرسال. قيل وهذا جواب على هذا الإيراد، المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه، لأن الحمد متعين، لأن القدر الذي يجمع ذلك يجمع بين حمد الله والثناء عليه هو ذكر الله، وقد حصل بالبسملة. استدل برواية أحمد لا يفتح بذكر الله، قال والبسملة من ذكر الله جل شأنه، وكما تقدم معنا أن بعض النسخ بخط المصنف رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله، وعلى هذا فيكون الابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي. وابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة اقتداء بكتاب الله، الله جل وعلا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتتح خطبه بحمد الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وذكر بعض أهل العلم لماذا لم يضع الشيخ بعد البسملة خطبة للكتاب يبين فيها مراده، وأجاب أهل العلم بأجوبة. الجواب الأول أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ في كتابه هو توحيد الله، قد بينه جل شأنه في كتابه وبينه رسوله، فكان من الأدب ألا يفصل بين الحق الذي هو التوحيد وبين الكلام الدال على الحق قرآنا وسنة، فقالوا هذا من لطائف أثر التوحيد. ومن أهل العلم من قال إن ترجمة المصنف لما قال كتاب التوحيد تدل على مقصود الكتاب، أي مكتوب في التوحيد توحيد الإلهية. والأمر كما سمعتم أن المصنف رحمه الله ابتدأ بالبسملة ثم بحمد الله والصلاة على نبيه، ثم ترجم هذه الترجمة الدالة على موضوع الكتاب ومقصود كتاب التوحيد، أي مكتوب في التوحيد. والاقتصار في بعض النسخ على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. قال: وأيضا فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها، ليس في الحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، ليس فيه وجوب كتابتها مع النطق بها، فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه، ولهذا قال بعضهم: ولعله حمد الله وتشهد نطقا عند وضع الكتاب. وهذا كله بارك الله فيكم متى ما علمت أن المصنف في بعض النسخ ابتدأ بالبسملة ثم ثنى بحمد الله سبحانه والصلاة على النبي، فلا داعي لما ذكر. واتفق العلماء على أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، اتفق علماء النحو على أن الجار والمجرور في قولنا باسم متعلق بمحذوف، قدره الكوفيون فعلا مقدما، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن الأصل في العمل الأفعال. بقي هل يقدر مقدما أو يقدر مؤخرا؟ فالمؤخر أنسب، المؤخر أنسب كما سيأتي معنا. والتقدير أبدأ، أي بسم الله. وقدره البصريون اسما مقدما، والتقدير ابتدائي كائن أو مستقر، أي بسم الله. فالكوفيون قدروه فعلا، والبصريون قدروه اسما، والأقرب قول الكوفيين لأن الأصل في العمل الأفعال. قال: فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول، أبدأ بسم الله على المفعولية، وعلى الثاني في موضع رفع ابتدائي بسم الله خبر الابتداء. وذكر ابن كثير أن القولين متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر، بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله، من أراد الكتابة أكتب، من أراد القراءة أقرأ، من أراد الأكل آكل، إلى غير ذلك. وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال. وقدر مؤخر لفائدتين: أولا التبرك بالبداءة بسم الله تعالى، الثاني إفادة الحصر، إفادة الحصر. قال: أما من قدره باسم تقديره باسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله مجراها، هذا الشاهد. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله وابتدأت بسم الله، وهذا قول الزجاج الثاني. قال القرطبي قولان في موضع نصب على التأويلين. قال فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، بسم الله آكل أكلا، أقرأ قراءة، وذلك بحسب الفعل الذي سميته. ولهذا قلنا مناسب للمقام، مناسب للمقام، فمن كان يأكل قدر الفعل آكل، ومن كان يكتب كذلك قدر الفعل أكتب، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركا وتيمنا، واليمن البركة. ولهذا قدر مؤخرا بسم الله أقرأ، لم يقدر الفعل مقدما أقرأ بسم الله، قلنا لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه، والثانية إفادة الحصر أي بجميع أسمائه، لأن بارك الله فيكم هذا هو الأنسب والأبلغ في المعنى. قال فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. وقدره الزمخشري محمود بن عمر الزمخشري، وكلامه هذا في كتابه الكشاف، كتاب ألفه الزمخشري في تفسير القرآن، والزمخشري معتزلي، فمن يقرأ في كتابه يكون على حذر. وكان قويا في اللغة العربية وسخرها وللأسف لنصرة مذهبه الباطل. وكلامه هذا نقله الشارح بتقديم وتأخير. وقدره الزمخشري فعلا مؤخرا أي بسم الله أقرأ أو أتلو، وهذا الذي قلنا أنه الراجح وهو المناسب، لأن الذي يتلوه مقروء، وكل فاعل يبدأ في فعله بسم الله كان مضمرا ما تجعل التسمية مبدأ له، كما تقدم معنا، من كان يأكل قدر الفعل آكل، من كان يقرأ قدر الفعل أقرأ، وهكذا. كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل، وهذا أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه. لا شك أن تقدير الفعل بما يناسب المقام أولى، أو ابتدائي لزيادة الإضمار فيه. وإنما قدر المحذوف متأخرا وقدم المعمول وهو باسم لأنه أهم، هذا كما تقدم معنا تلخيصه. فالبداءة بسم الله سبحانه أهم وأدل على الاختصاص، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. الأصل أقرأ بسم الله، فلما قدم ما حقه التأخير وهو الجار والمجرور بسم الله أقرأ دل على الحصر والقصر والاختصاص والتبرك بالبداءة بسم الله تعالى، وأدخلوا في التعظيم لأنه يبتدأ بذكر الله المولى الجليل، وأوفقوا للوجود لأنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. فإن اسم الله تعالى مقدم على القراءة، كيف وقد جعل آلة لها، بسم الله أقرأ، من حيث أن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى. وأما ظهور فعل القراءة في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، فلأن الأهم ثمة القراءة لأنها أول سورة نزلت، فكان الأمر بالقراءة. قاله البيضاوي في تفسيره، قال: وهذا القول أحسن الأقوال، وأظنه اختيار شيخ الإسلام كما في كتابه العبودية، وقد ألم به ابن كثير في تفسيره، إلا أنه جعل المحذوف مقدرا قبل البسملة. وذكر ابن القيم لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر لحذف العامل الذي قدر في البداء بالبسملة أقرأ أكتب إلى غير ذلك، ذكر أن في حذفه فوائد عديدة. وكلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم البدائع من هذه الفوائد، قال: منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى، وهذا ما تقدم معنا في التبرك بالبداء باسمه، فلو ذكرت الفعل أقرأ أو أكتب أو غير ذلك وهو لا يستغني عن فاعله كما هو معلوم، كان ذلك مناقضا للمقصود، وهو لا يكون في القلب شيء إلا ذكر الله تعالى والاستعانة به لما يقوم ذلك في القلب، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناها من كل شيء. الآن في بسم الله أقرأ، نحن الآن نقرأ، والشيخ بارك الله فيكم ابتدأ بالبسملة، قلنا الصواب تقديره فعلا، والأمر سهل لأن الأصل في العمل الأفعال، وقلنا إن هذا الفعل يكون مؤخرا لفائدتين: التبرك بالبداءة بسم الله تعالى، وإفادة الحصر. حذف هذا المتعلق أقرأ، أو حذف هذا ومصدره أقرأ قراءة أو آكل أكلا، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد لحذفه في لغة العرب، من هذا أن يكون البداءة بادئ ذي بدء بذكر اسم الله تعالى، ذلك لما يكون في قلب الموحد من اللجوء إليه والاستعانة به، ولهذا قال: كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء، وهذا واضح، فابتدأ المصلي صلاته بذكر الله تعالى، ولكن لا تقول هذا القدر ليكون اللفظ، قال: ولكن لا تقول هذا القدر ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان، يعني المصلي لا يقول في صلاته الله أكبر من كل شيء، وإنما يقول الله أكبر، قال: مطابقا لمقصود الجنان وهو القلب، ما هو؟ وهو ألا يكون في القلب إلا ذكر الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه، وهذا من المعاني البلاغية العظيمة، متى ما استحضر المبسمل هذه المعاني عرف عظيم معنى البسملة وما فيها من أسرار وفوائد جمة. قال: ومنها من هذه الفوائد لحذف العامل في بسم الله أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر، فأي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه، وإن كان المحذوف يقدر بما يناسب المقام، بما يناسب المقام، من يأكل يقول آكل، من يقرأ يكون أقرأ، فحذفه قال أعم من أي تقدير تقدره. قال: ذكر فائدتين، ومن أراد الاستزادة فليراجع البدائع لابن القيم رحمه الله تعالى في أوله. قال: الله علم على الرب تبارك وتعالى، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. قال: ذكر سيباويه أنه أعرف المعارف، ولهذا قال الفاكهي: ولا خلاف أنه أعرف المعارف، وهو اسم لم يسمى به أحد غير الله، ومن تسمى به كان كافرا مشركا. قال: ويقال إنه الاسم الأعظم، وهذا من الأقوال، لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له. واختلفوا هل هو اسم جامد أم مشتق على قولين، أصحهما أنه مشتق. ذكر الزجاجي في اشتقاق الأسماء الله عز وجل الاسم الله في اشتقاقه أربعة أقوال، وذكر الثالث أن أصله من أله، وذكر ابن فارس رحمه الله تعالى أن أله بمعنى عبد وليس من الباب، ولها بمعنى تحير. فبعض علماء الكلام فسر لا إله إلا الله بمن تحار في كنهه الأذهان، وهذا لا دليل عليه من سنة ولا قرآن ولا من هذه اللغة، اللغة العربية. فقد نص أئمة اللغة أن ولها ليس من باب ألها، أن ولها ليس من باب ألها. راجع أقرب المصادر معجم مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله تعالى. قال ابن جرير محمد ابن جرير رحمه الله تعالى: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، والضحاك لم يلقى ابن عباس كما في تحفة التحصيل. فقوله أصحهما أنه مشتق هذا هو الصحيح بلا شك، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. ولهذا تكلم أهل العلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله: لا تسبوا الدهر، فإن الله أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قالوا: الدهر ليس من أسماء الله، لأنه من الأسماء الجامدة، وأسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. فاسم الله تعالى متضمن لصفة وهي الإلهية أو الألوهية. وابن جرير رحمه الله أو الشارح ساق كلام ابن جرير لبيان أن الاسم مشتق. قال: وذكر سيباويه عن الخليل، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أن أصله إله مثل فعال، أي على وزن فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة، أدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. إله أول حرف، الهمزة المكسورة، أدخل الألف واللام عليها. قال: فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة فيكون الله. قال سيباويه: مثل الناس، أي مثل كلمة الناس، أصله أناس فحذفت الهمزة وأدخلت الألف واللام فصار الناس، وإله فعال بمعنى مفعول. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة أي تخفيفا، وأدغموا اللام الأولى مع الثانية، أدغموا اللام الأولى مع الثانية. وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد. قال الزجاجي: فعال بمعنى مفعول. وأله في لغة العرب كما تقدم بمعنى عبد، كما قرأ ابن عباس: ويذرك وإلهتك، أي عبادتك. أخرج ذلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسند فيه سفيان بن وكيع وباقي رجاله ثقات. وأصله الإله أي المعبود، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخم التعظيم فقيل الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الله اسم دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث. قال ابن القيم رحمه الله: القول الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول سيباويه، قول سيباويه هذا في كتابه كما هو قول سيباويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال: وقوله في البدائع: وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي، وهذا هو قول الخليل، أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، هذا تعليل لمنعهم، وهو عليل كما ترى. واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ابن القيم يرد: قال: ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، لكن هذا ليس المراد، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، والقديم لا مادة له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. وهذا من أحسن أسلوب المحاججة، أي ما جعلتموه في سائر الأسماء كالعليم المتضمن لصفة العلم والقدير القدرة والغفور المغفرة والرحيم الرحمة إلى آخره، فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. ثم الجواب عن الجميع: أنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. ما أحسن هذا الكلام. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية، ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها: أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين: لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل إكرام وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا أو ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، هكذا عندكم صيره لا صيره إلا صيره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكروبات، وتستنزل به البركات والدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي به قامت السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل. وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه أو سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر، وبه قاما وثبتا، وإليه انتهيا. فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. فكلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في غاية التحقيق في هذه المسألة. وتأمل كيف أن المصنف رحمه الله تعالى أعني الشارحة ذكر أقوال أئمة اللغة، ثم ذكر القول الفصل الذي حققه هذا الإمام رحمة الله عليه. قال: الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله المختصة به جل شأنه، لا يطلق على غيره. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن الرحيم اسمان من أسماء المولى جل شأنه. قال ابن كثير أي في تفسيره: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال ابن عباس: وهما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر أي أوسع رحمة. وأثر عبد الله بن عباس هذا الذي ساقه الشارح شديد الضعف بل موضوع، رواه البيهقي في الأسماء من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهذا الإسناد بارك الله فيكم يعرف بسلسلة الكذب، هذا الإسناد يعرف بسلسلة الكذب، فالسدي والكلبي كذابان، وأبو صالح وهو باذام مولى أم هانئ متروك ولم يسمع من ابن عباس. وقال ابن المبارك كما في تفسير ابن كثير: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. قلت: كأن فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس، لأن رحمته تعالى تغلب غضبه كما في الحديث: إن رحمتي سبقت غضبي. وعلى هذا فالرحمن أوسع معنى من الرحيم كما يدل عليه زيادة البناء. وقال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ونحوه قال بعض السلف. ويشكل عليه قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ففي قول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، أن رحمته للمؤمنين، وفي هذه الآية للناس أجمعين، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. والحديث هذا موضوع، فيه الحكم ابن عبد الله متروك. فالصواب إن شاء الله تعالى ما قاله ابن القيم أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فالرحمن دال على الصفة وهي الرحمة القائمة به سبحانه، والرحيم أي الذي يرحم غيره دال على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول للوصف، الرحمن للوصف للصفة، والثاني للفعل يرحم من يشاء. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجئ قط رحمن بهم. فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته، والرحمن الرحيم نعتان لله تعالى. قال في تتمة كلامه رحمه الله تعالى عن ابن القيم، وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب وإن يعني إلى آخر كلامه، بمعنى أنها فائدة طيبة نفيسة. قال واعترض بورود اسم الرحمن غير تابع لاسم قبله، وممن اعترض السهيلي كما في البدائع. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى فهو علم فكيف ينعت به. والجواب ما قاله ابن القيم رحمه الله إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، وهذه قاعدة معلومة في باب الأسماء والصفات، فإنها دالة على صفة كماله كما قال الله تعالى وله المثل الأعلى، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه تعالى لا ينافي اسميته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله تعالى، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم. ولما كان هذا الاسم مختصا به سبحانه حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم الله، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمة كاسم الله، فإنه دال على صفة الألوهية، فلم يجئ قط تابعا لغيره بل متبوعا، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. قلت قوله عن اسم الله ولم يجئ قط تابعا لغيره، بل لقد جاء في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على قراءة الجر، وهي قراءة حفص عن عاصم، وهي قراءة السبعة عدا نافعا وابن عامر، فبالرفع على قراءة الجر. وجواب ذلك من كلامه المتقدم، فيقال فيه ما قاله في اسم الرحمن. فنقول في مثل هذا لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هو عطف بيان، عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. وهذا أحد القولين في إعراب هذه الآية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.